إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فلقد أرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برسالة صادقة واضحة بينة، أرسله الله جل وعلا بها إلى كل العالمين. تلك الرسالة التي ينبغي علينا نحن المسلمين أن نحملها كنبينا صلى الله عليه وسلم كذلك لكل العالمين. لقد أرسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة واضحة بينة، أرسله الله جل وعلا بها إلى كل العالمين، والتي ينبغي علينا كذلك نحن المسلمين أن نحملها لكل العالمين، إنها رسالة رحمة، إنها رسالة رحمة أخرجها في هذا اليوم الأغر الكريم المبارك من قلبي لأضعها بين أيديكم، لا بل لأضعها قبل هؤلاء الكرام الذين هم بين يدي الآن، لأضع تلك الرسالة، رسالة رحمة، بين يدي من يخافون من الإسلام أولا، بين يدي من لم يرضون بالإسلام أولا، بين يدي الكافرين والمخالفين والمعاندين، وأقول لهم لازلنا نقدم لكم رسالة رحمة. تلك الرسالة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم رسالة رحمة، أشد بها على أيديكم أنتم يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رسالة رحمة أشد بها على أيديكم يا من تشتاقون مثلي ويكاد القلب يطير فرحا إذا تصور في لحظات أن مصرنا أو أمتنا ستحكم بالإسلام. رسالة رحمة أقدمها إليكم لأشد بها على أيديكم حتى لا يتصور المخالف أن الإسلام أو الإسلاميين لو حكموا مصر لن يكون ما يسمى بتصفية الحسابات أبدا، بل لازلنا نسير وراء نبينا صلى الله عليه وسلم لنقدم، لا أقول للمؤمنين أتباعنا، ولا أقول حتى للناس ليدخل في ذلك المؤمن والكافر، بل ولا أقول للأحياء، ليدخل المسلم والكافر والحيوانات، بل كما أرسل رب الأرض والسماوات نبينا عليه الصلاة والسلام بتلك الرسالة لكل العالمين، قال ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسالة التي نحملها للناس أطمئن بها من يخاف من الإسلام، أطمئن بها من يخاف من الإسلام، وأشد بها على أيديكم لتعلموا وليعلم غيرنا كذلك أنه لا دخول للجنة إلا بتلك الرسالة، رسالة الرحمة. لا نجاة من النار إلا برحمة المخالف والمعادي والمعاند، فضلا عن القريب والموافق. وهذا كله لو حاولت أن أحصي ما خرج من لسان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدرس أو تلك الرسالة التي أرسله الله جل وعلا بها، والتي عنوانها: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم. اعف عن مين؟ عن مين يا رسول الله؟ رسالة الرحمة التي أرسلك الله جل وعلا بها ويأمرك ربك أن تعفو عن مين؟ عن المؤمنين؟ لا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفروا للكافرين، للذين لا يرجون القيامة ولا الآخرة، فاصفح عنهم وكل سلام. اصفح عن مين يا رسول الله؟ عمن عادوك وآذوك وعاندوك. إنها رسالة رحمة لابد أن يستمسك بها المسلمون ليقدموها إلى أولئك الذين يخافون ولا يزالون للآن يخافون من الإسلاميين. لا والله، سيكون الإسلاميون أرفق الناس، سيكون الإسلاميون أرفق الناس بالناس وبالكفار وبالحيوانات. لماذا؟ لأننا لا نفعل ذلك نفاقا ولا مداهنة، لا نرحم الناس لأننا ننافقهم نداهنهم، لا نرحم الناس لأننا نريد أن ننال كرسيا زائدا في البرلمان، أو نريد أن نصل إلى منصب الرئاسة فنتزلف إليهم، أو نداهنهم أو نرفق بهم ونرحمهم لأجل أن ننال ما نريد ثم نريهم الوجه الآخر. لا، ليس للإسلاميين سوى وجه واحد، أما المنافق فهو الذي له وجهان. إننا نحمل قلبا واحدا ووجها واحدا ورسالة واحدة، إنها رسالة رحمة نقدمها لكل العالمين ليطمئن المخالف. لا نفعل ذلك مداهنة ولا نفاقا، إنما نفعل ذلك دينا، ديننا أمرنا بذلك. ولولا رحمتنا لغيرنا لما رحمنا ربنا. اسمعوا لأشد على أيديكم، حتى إذا مكنكم الله جل وعلا من ديار المسلمين وهذا التمكين آت لا محالة، فبفضل الله جل وعلا الأمة الآن، لا أقول مصر فقط، الأمة الآن آبت إلى الإسلام خلاص. الأمة سائمت من الاشتراكية 20 سنة، ثم سائمت من العلمانية أو الليبرالية أو الرأسمالية 40 سنة، وآن لها أن تعود للإسلام. وإن كنتم يا مسلمون تعودون لإسلامكم يقينا أن فيه صلاح، أن فيه صلاح الدنيا والدين، أنا أعلم من ذلك، فلا ينبغي لك أبدا أن تشك أننا لو حكمنا الإسلام ولو حكم الإسلاميون، لا ينبغي أبدا أن تشك يا مسلم أن الله جل وعلا سيصلح الأرض، لأننا نفعل ذلك دينا. إننا حين أمرنا أن نعمر الأرض لم نعمرها أو لا نعمرها لأجل أن يكتب اسمنا في افتتاح كوبري، تم في عهد الرئيس فلان والوزير فلان وتقدم رئيس المجلس المحلي فلان ليفتتح هذا الكوبري أو هذه المستشفى أو تلك المدرسة أو هذا المقر، لا نفعل ذلك لأجل أن تكتب أسماؤنا بين يدي الناس، إنما نريد أن تكتب أسماؤنا عند من نطلب الرضا منه سبحانه وتعالى، هو الذي أمرنا، أمرنا بقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستعمركم، فنحن قد أمنا، والهمزة والسين والتاء كما يقول أهل اللغة للطلب، وإذا كان الطلب من علي من الله جل وعلا لعباده فهو أمر، فربنا جل وعلا أمرنا أن نعمر الأرض، أمرنا أن نعمر الأرض لا لأجل وجاهة ولا كرسي ولا منصب، إنما نفعل ذلك تدينا لله جل وعلا، إنما نرحم الناس لأجل ما علمنا إياه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. نقدم رسالة رحمة للعالمين ليرحمنا رب العالمين. من لا يرحم لا يرحم. إننا سنرفق بالناس، إن الإسلاميين سيرفقون بالناس، لأنه بغير الرفق لا جنة. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والحديث ثابت في صحيح مسلم: بل اسمع حتى تحرم على النار طريق البراءة من النار، كما روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. فحين نقدم للعالمين رسالة رحمة، إنما نريد من وراء ذلك رحمة من الله جل وعلا وتحريم أجسادنا على النار، لا نريد ثناء ولا شكرا ولا شيئا من أحد أبدا أبدا. إننا نقدم رسالة رحمة للعالمين، لا لأجل أن يمدحونا بشيء أو يذكرونا في الأرض بشيء، إنما نقدم ذلك رجاء أن تستجاب فينا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخوفا من أن تستجاب الدعوة الأخرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي دعا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قائلا: اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا، أدنى شيء، لو أنت مدير على الكنسية، لو أنت مدير في مدرسة، لو أنت مقاول تدير بعض الصنايعية، لا أقول فقط لو أنت رئيس دولة أو أنت عضو مجلس الشعب، لا، من الأقل إلى الأعلى، دعوة النبي ستستجاب إن ولاك الله جل وعلا أي أمر من أمور الأمة. اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به. الجزاء من جنس العمل، اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فإن رسالة الرحمة التي نحملها لكل العالمين إنما نقدمها تدينا، تدينا هذا من أصول ديننا، رسالة رحمة أقدمها الآن لأشد بها على أيديكم لتتعلموا معي سويا في هذا اللقاء أننا مطالبون أن نرحم المعادي والمخالف، أخي الليبرالي، أخي العلماني، أخي الديمقراطي، أخي الاشتراكي، وأنا أقول أخي حتى لا يعكر علينا معكر يقول أنتم بتكفروا الليبراليين، أنا أعلم أن أكثرهم مغلوب على نفسه، إنما أراد حرية في نظره قاصرة مزعومة وإن كان قلبه يدين بالإسلام، أنا أعلم ذلك جيدا. فنقول أخي سنكون أرفق الناس بك، يا من جربتم الاشتراكية والعلمانية والديمقراطية والرأسمالية والليبرالية سنوات طويلة، ما المانع أن أقول بهدوء وبرحمة، ما المانع أن تقولوا إحنا مش هنقول كده أنتم، لا أنا كل هؤلاء، ما المانع أن تقولوا طب ما نجرب الإسلام، ما نشوف الإسلاميين دول لو حكموا يعملوا إيه، سيبوا الإسلاميين دعوهم سنتين ثلاثة أربعة لا تساوي في عداد عمر مصر شيئا، دعوا الإسلاميين جربوهم، وإن كنا كمسلمين لا نجرب ربنا ولا نجرب شرعنا فنحن على يقين أننا لو اخترنا إسلامنا لأصلح الله جل وعلا الدنيا قبل الدين، إننا لا نؤمل الناس بالآخرة وفقط، إننا على يقين ونحن نؤمل الناس، إن سقنا الناس أو قدنا الناس أو سسنا الناس بتلك الرحمة إننا على يقين أن دنيانا ستنصلح قبل أخرانا، هذا وعد من ربنا جل وعلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، أما الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأنت تتلو مع القرآن وتدعو الله جل وعلا كما في القرآن وسنة النبي عليه السلام تدعو أنت كثيرا وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأنت تدعو الله بالدنيا قبل الآخرة، أنا أعلم أن من اختاروا الإسلام وحكموا بشرع الله جل وعلا وقدموا رسالة رحمة إلى كل العالمين سينال الثواب العميم في الآخرة، ولكن قبل ذلك الدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، لقد تعلمتم ذلك. إن ربعي بن عامر حين وقف أمام رستم القائد العبقري الفذ وأزال الزينة ومزق الطنافس الذهبية وأزال الفرش المزخرفة دونه ثم جلس على الأرض فقال له رستم من أنتم؟ تمين اللي جايين من وراء الإبل، من أنتم؟ فقالوا نحن المسلمين، هذا كلام ربعي الذي تخرج في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم جامعة الرحمة، قال نحن المسلمين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فإنما الأمل بالدنيا قبل الآخرة، ذلكم الأمل الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه قائلا لتفتحن عليكم كنوز كسرى وقيصر ومدائن الشام ومدائن اليمن، وفتحت على المسلمين لما اختاروا الإسلام، فهناك أمل في الدنيا قبل الآخرة. فأنا أقدم رسالة رحمة لكل هؤلاء وأقول جربوا الإسلام، جربوا الإسلاميين، وستروا سعادة ما خطرت ببالكم، وستروا حضارة ورقيا وأمنا وزيادة مستوى المعيشة واقتصادا عاليا وقوة أمام العالم إلى غير ذلك من الوعود التي سترونها بأم أعينكم لو جربتم الإسلام. وإن كنا لا نجرب الإسلام إنما نوقن من الإسلام رسالة رحمة، رسالة رحمة حملها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك نحملها من ورائه لكل العالمين، للمؤمنين لا شك في ذلك، للكافرين بلى. إننا قد طلبنا وأمرنا أن نرحم الكافر. ألا تعلمون أيها الكرام أن هناك من ديننا وشرعنا حق علينا، حق واجب علينا أن نخرج ثمن زكاة أموالنا للكافرين؟ اقرأ مصارف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. نتألف قلوب غير المسلمين بزكاة أموالنا. يا من تخافون من الإسلام، ألا تعلمون أن الإسلام والإسلاميون لو حكموا سيكونون أرفق أهل الأرض بكم؟ إنني أذكر الآن يوم فتح المسلمون بيت المقدس على يدي صلاح الدين تلميذ نور الدين محمود، وفتح المسجد الأقصى بعد مضي أكثر من 90 عاما، تحول فيها المسجد الأقصى إلى مزرعة للكلاب والخنازير، حتى لما من الله جل وعلا على المسلمين وفتحوا بيت المقدس في يوم جمعة كهذه ما استطاع المسلمون أن يصلوا فيه الجمعة لأنه قد ملئ بالدنس والرجس والأنجاس، وظل المسلمون أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة التي تليها يطهرون هذا المسجد المبارك ويغسلونه بماء الورد، وما صلوا فيه إلا في الجمعة التي بعدها. وأسر المسلمون بعض الصليبيين وأسر الصليبيون بعض المسلمين، بل أسر الصليبيون بعض المقدسيين من المسلمين وغير المسلمين من النصارى. صليبيون نصارى، ومقدسيون يعيشون عند بيت لحم نصارى. أسر هؤلاء من بيت المقدس أو من أجوار بيت المقدس، أسر المسلمون بعض الصليبيين المهاجمين النصارى المحاربين، وأسر بعض الصليبيين بعض المقدسيين من المسلمين والنصارى. وانظر إلى الفرق لتعلم أننا نقدم رسالة رحمة. أخرج المسلمون من أحب طعامهم وشرابهم، من أحب طعامهم وشرابهم ما يطعمون به هؤلاء الأسرى، لأن ذلك دين، لأن ذلك ديننا كما قال لنا ربنا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير الطعام على حب، الطعام اللي أنت بتحبه، يعني أنت لو بتاكل فراخ يوم وسمك يوم وكباب في يوم، لا يدينه من الكباب اللي بيحبه، اللي انت بتحبه من احلى طعامك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وفي وقت رفع المسلمون تقريرا الى صلاح الدين بان طعام المسلمين قد قل ولا يكفي لغير المسلمين، الطعام قل، يا مسلمين يكلم يا أسرى يأكلوا، نأكل مين؟ خلاص أسرى يأكل المسلمين ويموت الأسرى نقتله. رفعوا هذا التقرير إلى صلاح الدين، ماذا نفعل مع الأسرى؟ من أين نطعمهم؟ لو أطعمناهم جاع المسلمون. فقال صلاح الدين انظر واسمع إلى رسالة الرحمة. قال صلاح الدين لأتباعه وللمسلمين: أطلقوهم. قالوا: أتقصد أقتلوهم؟ أنت قصدك نقتلهم؟ قال: بل أقول أطلقوهم. قالوا: يا أيها الأمير، أنطلقهم يحاربوننا؟ أسرى كان جايين يقتلونا، نسيبهم يقتلونا تاني؟ أنطلقهم ليحاربوننا؟ قال صلاح الدين: لأن نطلقهم ويرجعوا ليحاربون فيقتلوا بشرف دوننا في المعركة خير من أن يقال مات أسير في ديار المسلمين، خير من أن يقال مات أسير في ديار المسلمين. إن هذا هو الدين للأسرى. وعلى النقيض، أسرى المقدسيين في ديار الصليبيين لما أراد صلاح الدين الفداء لهم وإطلاقهم، أرسل الصليبيون المسلمين أحرارا وأمسكوا بأهل ملتهم من النصارى عندهم الذين أسروا من بيت المقدس، فأرسل صلاح الدين رسالة إلى صليبيين قائلا فيها: إننا نطلب إطلاق الأسرى من أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، من أهل ذمتنا النصراني الذي يعيش في ديارنا، إننا قد مسؤولون، إننا مسؤولون أمام الله عن إطعامه وحمايته، من آذى ذميا، الآيات والأحاديث كثيرة، من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل ذميا أو ظلمه حقه أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته لم يرح رائحة الجنة. اقرأوا، اقرأوا بأنفسكم، ادخل على النت واكتب تصريحات البابا شنودة في الإسلام في السبعينيات وابحث، ستجد أنه يقول: إننا لن نرضى إلا أن يحكمنا الإسلام في مصر. اقرأ تصريحات القس النصراني منذ أسبوعين تقريبا وهو يقول: لو اخترت رئيسا لجمهورية مصر العربية فسوف أحكم الشريعة الإسلامية، لأننا ما وجدنا الأمن والأمان إلا في ظل الشريعة. رسالة رحمة يقدمها للمخالف، للكافر، للنصارى، لليهود، يقدم لهم رسالة رحمة لليهود. معقول؟ أنت لو عشت تشتم واحد، لما بتيجي تشتم واحد تقول له: انت يهودي يا اخي، اشتمه يعني ما عندوش رحمة، انت يهودي؟ ومع ذلك سنقدم رسالة رحمة لليهود. اسير يهودي، انت بتحارب اليهود؟ انت تحارب اليهود؟ واليهودي قتل اباك وقطع رأس امك ومزق جسد اولادك ونهب مالك وهدم بيتك ثم مكنك الله منه فأسرته، يجب عليك أن ترحمه وتطعمه. هل رأيتم أرحم من الإسلام؟ هل رأيتم أرحم من الإسلام؟ رسالة رحمة التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العالمين حين مرض الجار أو ابن الجار اليهودي بجوار النبي عليه السلام، كما روى البخاري من حديث أنس: مرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. تخيل، أنا أتصور المشهد، غمض عينك كده وتخيل إن الجار اليهودي الذي كان ربما يؤذي النبي أو يشتم النبي أو يعترض طريق النبي عليه السلام فجأة قاعد بمرض ابنه في البيت وجد الباب يطرب: من؟ محمد. محمد في إيه؟ لأن الوحدي وبالليل وبعمل كمادات للولد وولد سخن، محمد جاي ليه؟ وجاي بعاوز مني حاجه، بعاوز يقتلني، عاوز بقى يتشفى، عاوز يصفي الحسابات القديمه، ليه؟ عاوز ايه؟ ماذا تريد يا محمد؟ قال: جئت في هذا المريض الذي عندك، انا سمعت ان ابنك مريض جاي يزوره، جاي يعوده. انت ربما لا تعلم وأنت مسلم أن جارك المسلم قد مرض، ربما لا تعلم، لكن النبي افتقده. فين الغلام ده مريض؟ أتى النبي هذا الغلام، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، والغلام يجود بنفسه، تقعقع روحه في الاحتضار على فراش الموت، وأبوه بجواره، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخرى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الغلام ابن اليهودي: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول له: إيه رأيك؟ إيه رأيك في الكلام ده؟ غلام لسه بيموت، يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه اليهودي لابنه الغلام: يا بني أطع أبا القاسم. فإذا بالغلام ينطق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم تفيض روحه إلى السماء، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة لكل العالمين، الذي يأخذ بحجز الناس عن النار وهم يتفلتون منه إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه كأنه مذهبة، أو كأنه فلقة قمر، أو كأنه فوقئ في وجهه حبات الرمان، يخرج النبي من بيت اليهودي قائلا: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. تلك رسالة الرحمة. والله نتمنى نحن المسلمين أن نأخذ بأيدي اليهود والنصارى والهندوس والملحدين وطوائف الأرض أجمعين، نتمنى أن نأخذ بأيديهم ليسلموا، لندخل الجنة معهم درجة درجة. يعذبوا ليه؟ إنها رسالة رحمة نحملها لكل العالمين، لا أقول للمخالفين فقط، رسالة رحمة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك نقدمها إلى المؤمنين وإلى الكافرين وإلى المخالفين، بل رسالة رحمة قدمها النبي إلى الحيوانات ليسمع من يتنادون بالحريات أو جمعيات الرزق بالحيوان أو حقوق الإنسان. إن رسالة الرحمة التي نحملها قدمت حقوق الحيوانات. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن جعفر الثابت في الصحيح، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته وراءه عبد الله بن جعفر إلى بستان، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جملا قد ند، جملا قد عقل، والجمل لو عقل يفسد يقتل. حاول الصحابة أن يحيطوه أو يمسكوه وعجزوا: لا لا سيبوا للنبي. فأتى إليه النبي، تخيل المشهد، استشعر كده، تخيل، غمض عينك كده واستشعر. أنا كلما تخيلت ذلك قلت هذا هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا البستان والصحابة قد عجزوا عن إيقاف هذا الجمل الذي ند، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليه، فيأتي الجمل وينيخ رأسه بل وسنامه ليمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسنام. تصور المشهد، أذن النبي صلى الله عليه وسلم عند فم الجمل. كان بلغ صحيح أن يعضك، كان بلغ صحيح أن يؤذيك، لا ما تلوش، هو يعلم أني رسول الله سيبوه. ينزل الجمل رأسه وينظر الصحابة إلى الموقف، وإذا بالجمل، أنت ترى ذلك، الصحابة ينظرون، إذا بفم الجمل تتحرك تفتح وتغلق عند أذن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استقر الجمل، النبي واقف يسمع الجمل، حتى إذا استقر الجمل وأغلق فمه رفع رأسه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: لمن هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقام فتى من الأنصار وقال: لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شكى إلي الجمل، عن عرف أن النبي رحمة مهداة للعالمين، إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، ألا تتق الله في تلك البهيمة التي ملكك الله إياها؟ رحمة لكل العالمين، رحمة للعالمين أجمعين. بل لك أن تعجب معي، بل لك أن تعجب معي إذا قلت لك بأن الرحمة التي نحملها للناس للعالمين رسالة رحمة لا نحملها للمؤمنين فقط، ولا للمؤمنين والكافرين، يعني للناس فقط ولا للأحياء فقط، بل إن رسالة الرحمة التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم قد حملها النبي إلى الجمادات. يا الله، إلى الجمادات. يرتقي النبي على المنبر ليخطب الجمعة، يا صاحب الخمسين، يا صاحب الستين سنة، هل تذكر يوما في حياتك وأنت تصلي الجمعة في كل أسبوع، هل تذكر يوما أن خطيبا وقف على المنبر ساب الخطبة ومشي، أو نزل على المنبر وساب الخطبة؟ هل تذكر هذا المشهد؟ خطيب بيخطب أثناء الخطبة ساب الخطبة ونزل. ما نذكر ذلك أبدا مع عشرات الآلاف من الخطب التي حضرتها. تصور هذا المشهد كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أنس، يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليخطب الجمعة، في أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الخشبي الجديد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يخطب على جذع نخلة، حتة خشبة من النخلة مقطوعة بيقف النبي عليها. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أول خطبة على المنبر، يخطب النبي أمام جمع عظيم من الصحابة، القلوب وجلة والأفئدة مستمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش، قد احمر وجهه واشتد غضبه على صوته وحرك يده وارتجف المنبر من تحته، وكأنه يقول صبحكم ومساكم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بين ثنايات الخطبة وسكتات النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي والصحابة طفلا يبكي. عيل بيعيط مين؟ مفيش عيال قدامي. طب ولد ده لا قاعد ساكت، طب ولد الصغير ده برضو قاعد مستكين، طب ولد ده نائم، ما الذي يبكي؟ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بكاء كبكاء الأطفال. فأوقف النبي الخطبة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصدر الصوت، فإذا هذا الجزع الأصم الجماد، قطعة الخشب، تبكي حنينا لقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيترك النبي الخطبة وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ويتناول النبي صلى الله عليه وسلم الجزعة كما تتناول الأم رضيعها، يتناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزع إلى صدره، ويطأطئ النبي على ظهره كما تنيخ أو تريح الأم رضيعها. النبي بيطبطب على الجزع، أخذ النبي يهدهد الجزع حتى سكن. معلش يا زيز، ما تزعلش يا حبيبي، إن شاء الله ربنا يجمعني معك في الجنة. وظل النبي يهدهد الجزع ليرسل تلك الرسالة، رسالة رحمة حتى للجمادات. والله لو حكمنا الإسلام في مصر ستستجيب لنا الأرض والسماء، تلك الجمادات، ستسعد الأرض بحكم الإسلام وستسعد السماء بحكم الإسلام. يا لها من حياة لو حكمنا الإسلام، يا لها من راحة لو اخترنا الإسلام، يا لها من عيشة لو حكمنا الإسلام. والله كلما تذكرت أو تصورت أن المرحلة المقبلة حكم الإسلام وتحكيم شرع الله، يكاد القلب يطير طربا وفرحا بتحكيم شرع الله في الأرض. رسالة رحمة نحملها لكل العالمين، أطمئن بها المخالف وأشد بها على أيديكم. اعلموا يا من تخافون من الإسلام، وأنا أسألكم ليه؟ لماذا تخافون من الإسلام؟ اعلموا أننا سنكون أرفق الناس بكم، وأننا لو وجدنا من بيننا من ينفركم سيعزل، لو وجد من بيننا من ينفركم أو يشدد عليكم سيعزل. هذا هو الدين، إن منكم منفرين ومن بيننا منفرين كذلك، قاله النبي للصحابة ونقولها لكم، لا نرضى بذلك. إننا لن نطلب من الناس، يا من تخافون من الإسلام، إننا لن نطلب من الناس إلا الحد الأدنى من الإسلام، الحد الأدنى، أقل شيء، اللي ما ينفعش من غيره سنرفق بكم إلى أبعد حد. ليه؟ هذه رسالة رحمة. إن ديننا قام على مبدأ التدرج، خلاص إن عاوزينكم الجنة هناخدكم درجة درجة بالراحة بالرفق واللين على مبدأ التدرج. بل أقول اسمعوها، اسمعوها، اسمعوها أنتم لتتعلموا، وليسمعها الخائف من الإسلام ليستبشر وليطمئن. إننا سنسكت ونتجاوز، سنسكت ونتجاوز عن بعض الأمور التي ربما تصطدم مع العقيدة أو الشعائر لأجل أن الناس لم يتعودوا عليها. إزاي كلام ده؟ يعني تسكت عن بعض العقيدة؟ إزاي؟ هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث الصحابي الطفيل بن سخبرة، وهذا الصحابي هو أخو عائشة رضي الله عنها من الأم، أخوها من الأم، اسمه الطفيل بن سخبرة. الطفيل بن سخبرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: يا رسول الله، إني قد رأيت فيما يرى النائم، شاف منام، شاف رؤيا وبيحكي للنبي، والنبي يقول له صحاب: إني يا رسول الله قد رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم أني أمشي فلقيت جماعة من اليهود، يهود، فقلت لهم. مين اللي بيقول لمين؟ صحابي بيقول ليهود. قال الصحابي لليهود: نعم القوم أنتم يا معشر يهود. نعم القوم أنتم؟ معقول نعم القوم أنتم؟ زي كلام ده؟ هي دي طريقة الدعوة كما قالها خطيب الأنبياء لقومه شعيب، قالها لمدين، مدين كفرة، عباد أصنام، قطاع طريق، سراق، متطففين في المكيال، ذنوب، ومع ذلك قال لهم شعيب: يا قوم إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، خير، كل إنسان في خير. قال الطفيل لليهود: نعم القوم أنتم يا معشر يهود لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقال اليهود للمسلم الصحابي الطفيل بن سخبرة، قال اليهود له: ونعم القوم أنتم يا معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هي ما شاء الله وشاء محمد شرك، الواو دي شرك، مساواة، بل ما شاء الله ثم شاء محمد، أو ما شاء الله ثم شئت أنت، إنما الواو المشاركة شرك، حتى أن اليهود جعلوها أمام عزير بن الله، دي وصد دي. قال: ثم تركتهم ومضيت، فإذا بي أقابل جماعة من النصارى، فقلت لهم: نعم القوم أنتم يا معشر النصارى لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقال النصارى لي: ونعم القوم أنتم يا معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فذهب الطفيل يقص الرؤيا على النبي: أنا شفت كذا وكذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أو قال للطفيل: هل أخبرت به أحدا؟ قال: بلى رسول الله. فانتظر النبي حتى حانت الجمعة، ثم وقف النبي على المنبر أمام الصحابة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءنا الطفيل بن سخبرة فأخبرنا أنه رأى رؤيا، وقصها النبي على الصحابة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنني كنت أسمعكم تقولون كتير قبل كده، إنني كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وكنت أكره ذلك. الأمر في العقيدة. إنني كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وكنت أكره ذلك ويمنعني الحياء أن أقول لكم قولوا ما شاء الله وحده إذ إنكم حديث عهد بجاهلية. هنسكت عن بعض الأمور العقدية؟ يعني أنتوا مش هتهدموا المقامات والقبور والمساجد المبنية على مقامات؟ ستهدم من قلوب الناس، ستهدم هي من قلوب الناس. زي بالضبط لما تقابل واحد في الشارع بيقول لك ورحمة أبويا، يقول لك والنبي، ما هو ده حلف بغير الله وهذا شرك أصغر. لكن سنقدم برحمة للناس. أول ما نسمع واحد يقول كده نقول له قل لا إله إلا الله، وحد الله، يقول لا إله إلا الله، نقول له شفت الكلمة اللي انت قلتها فيها غلطة بسيطة وكفرتها انك توحد الله. ليه؟ لان النبي قال لنا من حلف بغير الله، لا بلاش ده الاول، قل له لان النبي قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله. فلازم تحلف بالله لان اعظم حاجة عندنا ربنا، فلا بد ان نحلف بالله. طب لو انت غلطت وحلفت بغير الله، برحمة ابويا، بالعشرة دول والنبي ومش عارف ايه، لو انت حلفت بغير الله ده اسمه في ديننا اسمه شرك اصغر او كفر اصغر ما يخرجش من الملة، وكفرته انك توحد الله. شفت انت سهلة ازاي؟ شفت عشان ربنا يعلم سبحانه وتعالى ان احنا ممكن نغلط في مثل هذا، ربنا جعلها سهلة ازاي؟ سنقدم العلم او التعليم او النصيحة او الدعوة للناس بسهولة ويسر. لن نطلب من الناس الا ايسر الدين. هذا فعل النبي الامين عليه الصلاة والسلام. انتوا خايفين من الاسلام ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. سكت النبي عن شيء يخص العقيدة لأجل أن الأمة لم تتهيأ لها بعد. لو أن الأمة لا زالت ضعيفة أو متعلقة بالليبرالية والعلمانية والديمقراطية ربما نسكت عن بعض الأشياء رحمة بهم، حتى وإن كانت في العقيدة، حتى وإن كانت في العقيدة، حتى وإن كانت في الشعائر، بل حتى إن كانت تخص أعظم الشعائر. لقد سكت النبي عن شيء تمناه رسول الله، كما في الحديث الصحيح حديث عائشة في الصحيحين قال النبي إلى عائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم أو لأعدتها كما كانت وأدخلت فيها الحجر وجعلت لها بابان أو بابين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عارف أن الكعبة بالبناء دول مش هو ده البناء بتاع سيدنا إبراهيم، إنما الحجر من الكعبة، لذلك لما بتطوف بتطوف خارج الحجر. تمنى النبي أن يدخل الحجر شيء يتعلق بقبلتنا، بصلاتنا، بعباداتنا، بحجنا، بعمرتنا، بالكعبة، بأطهر مكان على ظهر الأرض. ومع ذلك تركه النبي على حاله. ليه؟ خوفا أن يفتتن الناس. ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لازلت أكرر السؤال، أكرره مع رسالة الرحمة، أقول لماذا تخافون من الإسلام؟ وأجيب بإيجاز بعد قليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل لهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الكرام الأحباب، لازلنا نقدم سويا رسالة رحمة للمخالف والمعادي قبلكم وقبل الموافق. أشد بها على أيديكم لتتعلموا سويا كيفية تطبيق الشرع. وأنادي على هؤلاء الذين لا يرضون بالإسلام أو لا يختارون الإسلام أو يخافون من الإسلام، لماذا؟ لماذا تخافون من الإسلام؟ عندنا حاجات كتيرة تخوفنا ولينا حق خير. نخاف من الإسلام لأن الإسلام سيطبق الحدود، سيطبق الحدود، وانت عارف ان البلد كلها حرامية، هيطائد الناس يعني؟ البلد كلها حرامية. سبحان الله يا أخي، الحد اللي خايف من حدود، أقول لك والله لو أنك قرأت، أنا عارف احنا لن نداهن، نعم سنطبق الحدود، نعم سنطبق الحدود، بس مش لا يعني تطبيق الحدود أن الحدود هي الإسلام. الحدود جزء من جزء من جزء من الإسلام. الحدود جزء من الجنايات التي هي جزء من المعاملات التي هي جزء من بعض شرائع الإسلام. لماذا أجملت الإسلام في الحدود؟ ثم الحدود ستة حدود: حد القذف، وحد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد القتل، وحد السرقة. حد القتل الدية أو القتل اللي قتل أو المرتد أو غير ذلك، وحد القتل، وحد السرقة، ثم بعد ذلك الجروح والقصاص. انت خايف ليه من الحدود؟ خايف ليه من الحدود؟ لو قرأت والله، لو قرأت التضييقات أو القيود التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإقامة الحدود، لكدت أن تقول وأنت مخالف، لكدت أن تقول من داخلك هو النبي مش عاوز يقيم حدود ولا إيه؟ أقولها لك بالعامية، لو رأيت القيود التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم والشروط التي لا يقام الحد إلا بها، لكدت أن تقول كأن النبي لا يريد أن يطبق حدا، كأن النبي لا يريد أن يطبق حدا. نعم، فالأولى أولا، الأولى أن يستر الإنسان نفسه. لو وقعت في جرم حتى لو سرقت ما تفضحش نفسك، ما تستر، استر نفسك. ليس في ديننا حاجة اسمها كمين نوقع بالزاني، لا، بل لو رأيتم أنتم بمن في المسجد، مش بقول لك لا اثنين ولا أربعة، لو رأيتم أنتم من في المسجد كلكم، لو رأيتم زنا، زنا بعينه، لا ترفعوه للسلطان، بل السنة وحق عليكم أن تستروه وأن تزجروه وأن تنصحوه، لا ترفعوه للسلطان الأولى. لما سرقت عباءة صفوان بن أمية كما في الصحيح، وأمسك صفوان وهو في المسجد، أمسك بالسارقة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأمر النبي أن تقطع يد السارق بعدما أقر مرتين، كما قال علي بن أبي طالب: لا نقيم الحد حتى يقر على نفسه مرتين. فقال صفوان: يا رسول الله، على عباءتي بخمسة عشر درهما تقطع يده؟ حتى عباية تقطع يده؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صفوان: يا رسول الله، قد وهبتها له، أنا اديتها له لي. فقال له النبي: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟ يعني النبي يقول يا من سرق ماله وقبضت على السارق سمحه وما ترفعش للسلطان، ده سارق سامحه، تجاوز عنه. قال ذلك النبي صراحة، كما روى أصحاب السنن بحديث جابر بإسناد صحيح أو غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. يعني اعفوا عن أخيك ولو فعل شيئا يستوجب الحد. إياك أن تأتي لشيخ كما يحدث: يا شيخ أنا وقعت في الزنا، بيني وبينك كده اجلدني 100 جلدة عشان ربنا يغفر لي. لا، ما تقولش هذا. ليس في ديننا كرسي للاعتراف يجلس فيه أمام شيخ ليقص عليه خطيئته، لا، بل اعترف بينك وبين يدي ربك، استر نفسك وإلا زاد جرمك، استر نفسك وإلا زاد جرمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم والبيهقي بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من ابتلي منكم بأحد هذه القاذورات، يعني الذنوب التي تستوجب الحدود، من ابتلي منكم بأحد هذه القاذورات فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. استر نفسك ولا تخبر أحدا. لو فعلت عملا في الستر في السر في الليل وأخبرت به الناس زاد جرمك. يعني إيه؟ يعني استر نفسك. كل أمتي معافا، كما في صحيح البخاري، كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل من الليل فيصبح وقد ستره ربه فيقوم يكشف ستر الله عليه. إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. استر نفسك. كل هذا تضييقات على الحدود. ثم هل تتصور ان اي واحد سرق تقطع ايده؟ لا. انت فاكر ان المسلمين مشتاقين للدماء، عندهم غلظة وشدة؟ ما يقولوا كده السلفيين دول متشددين ونفسهم يقطعوا ايد الناس ونفسهم يبهدلوا الناس. سبحان الله، والله العظيم انا سمعت امرأة علمانية في القناة الرسمية المصرية في برنامج، وهذا من الطرف، برنامج تلفزيوني علمانية تضرب في الإسلام، ومستضيفة رجل علماني بيشاركها في ضرب الإسلام، إسلام تشدد وتزمت وتطرف وتكبت الحريات و فاتصل بهم رجل يعمل مداخلة، رجل هو الآخر علماني وبيضرب في الإسلام. قال لها: فعلا فعلا كلامك صح، إن الإسلاميين دول لو مسكوا الحكم هيقطعوا أيدي الناس، أي واحد يسرع هيقطعوا أيده. فسبحان الله، أنطق الله هذه المرأة العلمانية الذي أنطق كل شيء، إذا بها تقول للمتصل مع إنه زيها، تقول له: هو حضرتك شغال حرامي؟ لا لا. قلت له: ما أنت خايف ليه؟ طب حضرتك ناوي تشتغل حرامي؟ برضو لا. عندك عيالك حرامية ولا أبوك شغال حرامي ولا جيرانك ولا أصحابك حرامية؟ لا. أما أنت خايف ليه؟ ستأمن على نفسك وسيحفظ لك مالك. ثم يا إخواني، الحدود في الإسلام زواجر، يعني تخويف فقط. أنا أسألكم أليس في بلدنا هذا المنصورة، أليس في بلدنا هذا بنوك؟ بلى، في بنوك كتير. طب أليس في بلدنا هذه المنصورة حرامية؟ كتير. طب الحرامي يعلم أن في البنك مالا؟ يعلم. طب الحرامي عاوز مال؟ عاوز مال. طب ليه ما بيسرقش؟ لأن في حد واقف على باب البنك ماسك رشاش، فهو مش قادر يدخل عشان في واحد عسكري ماسك رشاش. هل معنى إن في فلوس كتيرة وإن في حرامية كتيرة، إن حصل سرقات كتيرة، وإن كل طلقة سقطت في قلب واحد من الحرامية فقتل؟ لا. بمجرد أن عرف السراق أن هناك حدا يقف أمام البنك ما تقدموا للسرقة. هذا هو الحد في الإسلام. بمجرد أن يعرف السراق أن هناك حدا اسمه قطع اليد لمن يسرق لن يتقدموا. هذه زواجر فقط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمان عج بالسرقات وعج بقطع الطريق وامتلأ بالسفاح والزنا وامتلأ بالقذف وامتلأ بذنوب تستوجب الحدود، ومع ذلك كم حدا أقامه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تخافون من الإسلام؟ عشان حدود السرقات. هل تعرفون في إسلامكم بعد نبيكم وصديق الأمة أقوى من عمر؟ عمر اللي كان أي موقف يحصل قدام النبي يمسك السيف: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، على طول كلمته الدائمة. أكيد بقى يبقى مشتاق للدماء عمر، نفسه يقطع أيادي بنفسه، أي واحد قاتل هو اللي يقتله بنفسه، مشتاق لذلك. لا، لما تبوأ عمر الخلافة وصار خليفة للمسلمين انظر كيف طبق الحدود. جيء له برجل سارق ومعه سرقته. أنا عاوزك تسمع يا اللي خايف من الإسلام عشان تقولوا هم نفسهم يطبقوا الحدود ولا لا. جيء برجل سارق ومعه سرقته، يعني ممسوك متلبس أمام عمر بن الخطاب. فقال له عمر، اسمع الحوار اللي دار ما بين عمر والسارق. قال له عمر: ركز. قال له عمر: أسرقت؟ قل لا. قال: لا. قال: امشي خلاص، خلص الأمر. هو لا يقيم الحد حتى يقر. وهذا الرجل من الفجأة، من المفاجأة، الأولاء سيدنا عمر طويل وأبهمهق وأصلع وأبيض، واقف قدامه ويقول له لا. قال له: لا. قال له: خلاص، يبقى أنت ما اعترفتش، روح روح خلاص. أهذا يريد أن يقيم الحد؟ أهذا يريد أن يقيم الحد؟ لما سرق خادم سيده عبد الله بن عمرو الحضرمي، جاء بخادمه وقد سرق متاع امرأته، سرق العقد بتاع زوجته ومسكه متلبس قدام عمر، قال: يا أمير المؤمنين، هذا خادمي سرق عقد امرأتي وهو بستين درهما. ليه قال بستين درهم؟ لأن النبي قال: ليس في حديث عائشة في الصحيح: ليس فيما دون ربع دينار، يعني ثلاثة دراهم حد أو قطع. اللي سرق حاجة أقل من 50 جنيه أو أقل من 100 جنيه لا تقطع إيده. لو سرق الساعة دي أم 15 جنيه لا تقطع إيده، أقل من 3 دراهم. فالرجل قال: يا أمير المؤمنين، ده بستين درهم وقدامك أهو، ومعترف قدامك مرتين، هو ده شغال عندك إيه؟ ده الخادم بتاعي. قال له عمر: ارجع، هذا خادمك أخذ متاعك، استرده منه. ما قالش سرق متاعك، قال له أخذ، بس ده خادم والخادم المتاع قدامه، ما سرقش. ليه؟ لأن النبي قال كما رأى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث جابر وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ربما تسمعه هذا الأول مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. معلوش حد خائن مختلس يعني ايه، او منتهب يعني ايه؟ يعني المال السايب يعلم السرقة. لو المال قدامه، حضرتك فاتح محل وقدام المحل حطت بضاعة، جه واحد سرقها ومشي، لا يقام الحد. حضرتك جايب حذاء جديد ب600 جنيه كلاركس وحطته في المسجد وكو واحد سرقه، لا يقام الحد. ازاي ده اكتر من 10 دراهم و50 درهم، برضو لا يقام الحد عليه، لان المال قدامه منتهب، والمختلس اللي تحت ايد الفلوس وخد منها، والخائن اديتك 1000 جنيه وجيت اطلبها قلت لي مالكش عند حاجة، خائن. كل هذا لا يقام عليه الحد. لا يقام الحد إذا سرق الولد من والده أو الوالد من ولده، لا يقام الحد إذا سرقت الزوجة من زوجها أو الزوج من زوجته، لا يقام الحد إذا سرق الخادم من سيده، لا يقام الحد في زمن المجاعة، إذا سرق ليأكل من شدة الجوع. والأولى الستر، والأولى السكوت، والأولى أن يرد. أنا أختم بحديث لأعرج بعض الأشياء بعد الخطبة، أختم بحديث رواه البخاري ومسلم، البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث أبي أمامة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا رسول الله، إني قد أصبت حدا فأقم علي كتاب الله، إني قد أصبت حدا فأقم علي كتاب الله. أنا أسألك: ما هو الحد الذي فعله هذا الصحابي؟ أترك الإجابة مع تمام هذا الحديث بعد الصلاة. أسأل الله تعالى أن يحبب الأمة في الإسلام، وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. اللهم حببنا في دينك وشرعك، وحكم فينا كتابك وسنة نبيك. اللهم رد الأمة إلى دينك جميعا ردا جميلا. اللهم نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل الكفر والطغيان. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نعوذ بك اللهم ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا وجميع مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مريضنا وجميع مرضانا مرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم أحسن ختامنا بشهادة في سبيلك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مجبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى يا رب العالمين. اللهم ارحم عبدك الشيخ صالح عبد الجواد، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحم عبدك الشيخ صالح عبد الجواد، فإنه كان ينكع عدوك ويدعو لدينك. اللهم اغفر له وارحم، وجاف الأرض عن جنبيه، اللهم أنزل عليه رحماتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأره وهو فيه مقعده في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا به في أعلى عليين، اللهم تقبل منه دعوته واخلف له في عقبه يا رب العالمين، وارفع درجته في أعلى عليين، وارحمنا إذا صرنا إليه يا رب العالمين، وارحم والدينا وجميع موتى المسلمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.